بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنحن مع كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله، ونحن مع باب صلاة العيدين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لما في حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، إلى آخر الحديث عند مسلم. قال: وعن الحسن، هو ابن أبي الحسن يسار البصري وابن سيرين، أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أنه قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات، ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، لقول سعد المؤذن رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. الحديث رواه ابن ماجه. قال: وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه. قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا.
قال: وإن أعد.
قال: وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه. قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا. والخطبة سنة، والخطبتين سنة بما تقدم.
طيب، يتكلم عن حكم خطبة صلاة العيد، وهذه الخطبة أو الخطبتان على القولين الواردين في العدد أنها خطبة واحدة أو خطبتان، حكمهما حكم خطبة صلاة العيد، من اشتمالهما، من وجوب اشتمالهما على الآيات والأحاديث والشهادتين والتكبير، وكذلك الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما حصل أو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا على بلال خطب الناس في صلاة العيد وأمرهم بتقوى الله وذكرهم ووعظهم، وهذا يدل على أن ذلك حكمه كحكم صلاة العيد الجمعة، إلا أن كحكم خطبتي الجمعة، إلا أن القول الصحيح أن خطبتي الجمعة يجب الانتظار ويجب الاستماع إليهما، أما خطبتي العيدين فلكونهما بعد الصلاة ولورود ما يدل على جواز الانصراف، فمن جلس وسمع واستفاد فلا شك أن هذا أولى وأكمل وأفضل، ولكن من ذهب كما تقدم لنا في الدرس الماضي أن له أن يذهب ولو لم يستمع ماذا؟ الخطبة، ولو لم يستمع الخطبة. فإن صلاهما كركعتي النافلة، إن صلى صلاتي العيد كركعتي النافلة أجزأه ذلك، والأولى أن تكون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكبير ست في الأولى وخمس في الثانية، إضافة إلى السابعة في تكبيرة وهي تكبيرة الإحرام، لعل هذا أكمل وأولى، ولو خلت منهما صحت الصلاة، والأولى بالمسلم أن يلتزم السنة ولا ينظر إلى بعض المسائل المختلف فيها. فلزوم السنة عظيم وهو طريق الجنة. ويعني فهذه ويعني يرى بعض الناس بعض العلماء جواز الكلام أثناء خطبة صلاة العيد، والأولى ألا يتكلم ليستفيدوا ولعموم ما جاء في صلاة الجمعة، فالأولى به أن لا يتكلم، وإن تكلم لضرورة فلا بأس بذلك. أما أن يشتغل بالجوال وبالسواليف والإمام يخطب فهذا من سوء الأدب ومن الإعراض عن ذكر الله عز وجل، والإعراض محرم، والواجب هو استماع الذكر، الواجب هو استماع الذكر، لا سيما أن الخطبة قد تشتمل على آيات قرآنية، ونحن مأمورون هنا بماذا؟ بالإنصات، كما قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
قال: وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما.
يعني شخص فاتته صلاة العيد فالأولى في حقه أن يقضيهما، أن يقضي الركعتين ولو بعد زوال الشمس، لورود ذلك عن الصحابة ومنهم أنس رضي الله عنه، ليستفيد أهل البيت، يجمع أهله وأقاربه الذين لم يصلي فيصلي بهم كما أمر أنس رضي الله عن مولاه أن يصلي بهم صلاة العيد عندما فتته مع الناس في البصرة. نعم.
قال: فصل. يسن التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، لقوله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في العيدين جميعا. قال: وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر، وإنما أخبر عن إرادته تعالى، قاله في المغني. وروى الدارقطني رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. قال: وفي كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال: والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لأحمد رحمه الله: تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال: نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر. قال: من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال: الله أكبر، ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. رواه الدارقطني بمعناه. قال قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، نص عليه، لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، والمسافر كالمقيم في التكبير، وكذلك النساء في الجماعة. قيل لأحمد: قال سفيان: لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال: حسن. وقال البخاري: كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. قال والمسبوق يكبر إذا فرغ في قوله الأكثر قاله في المغني. ويكبر الإمام مستقبل الناس لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم وصفته شفعاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه الدارقطني. وقاله علي رضي الله عنه وحكاه ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه. وقال أحمد أختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله.
هذه أحكام التكبير في العيدين وفيه المسائل الآتية. المسألة الأولى أنه يكبر في ليلة عيد الفطر بمجرد ثبوت الهلال إلى أن تقام صلاة العيد. والأمر الثاني أن هناك في الحج أو في أشهر في العشر ذي الحجة أن هناك نوعين من التكبير، وهو التكبير المطلق والتكبير المقيد. أما التكبير المطلق فإنه يبدأ من ليلة هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وأما التكبير المقيد فهو من بعد فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك كان مشغولا بماذا؟ بالتلبية. فإذا رمى جمرة العقبة أو وصل جمرة العقبة انتهى وقت ماذا؟ التلبية. والمسألة الثالثة أن النساء والرجال كلهم يكبرون، إلا أن النساء يخفضن أصواتهن بالتكبير. والمسألة الرابعة البعض قيد ذلك بأن يكون قد صلى في جماعة، فإن صلى وحده فلا تكبير، وإن كبر فإنني لا أرى مانعا من ذلك، ولنا سلف في هذا. والأمر الخامس من مسائل التكبير في صفته، صفته شفعا والتهليل وترا. تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والأمر السادس أو السابع أنه يسن رفع الصوت بذلك. كان ابن عمر يكبر وترتج المدينة بتكبيره، وكان يخرج مع بعض الصحابة فيكبرون، فالأولى أن نتبعهم في ذلك وأن نظهر هذه الشعيرة. والأمر الثامن أن الناس قد حولوا هذا التكبير إلى غناء وطنطنة وليس له رونق وليس فيه خشوع، إنما الناس يرددونه بناء على إعجابهم بماذا؟ باللحن، باللحن فقط. وأما بدون لحن فإنهم لا يكبرون، وهذا اللحن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. أما تنغيمه بهذه الطريقة التي تفعل اليوم فأرى أنها بدعة من البدع، فلنبتعد عنها. كبر أنت بدون الارتباط بصوت غيرك، تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومثله التلبية لا يجوز فيها أن تغنى أو تلحن، لأن ذلك كله من تقليد بعض المبتدعة، وإنما كل يلبي لنفسه، يرفع صوته ويلبي لنفسه. فانتبهوا والزموا السنة فإنها طريق الجنة. وخير أمور المرء ما كان سنة وما وشر الأمور المحدثات البدائع. وكثيرا ما يتمثل إمامنا إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى بهذا البيت في التحذير من البدع، وسواء البدع في الهيئة أو البدع الحقيقية التي تشمل الهيئة والواقع، كل ذلك لا يجوز. البدع ممنوعة حقيقيها وإضافيها، كليها وجزئيها، مركبها وبسيطها، صغيرها وكبيرها، كل بدعة ضلالة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نستثني أو أن نجتهد بدعة بعينها ولو كانت بدعة صغيرة لا يلتفت إليها. فالواجب على المسلم لزوم السنة، تعظيم السنة من أعظم صفات المؤمنين، تعظيم السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ومن أبرز صفات المسلمين، ولا يتم تعظيم السنة إلا بترك ماذا؟ البدع والخرافات التي أحدثها الناس في دين الله. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويستمر تكمل المقيد كما قلت إلى آخر عصر أيامي، إلى ما بعد صلاة عصر الليلة الأخيرة من أيام التشريق. وأيام التشريق هي اليوم الثالث، اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا بدأ التكبير المقيد يوقف عن التكبير المطلق أم يستمر؟
الذي يظهر أن التكبير المطلق لا ينتهي، لأنه ليس له وقت محدد إلى نهاية أيام التشريق، هذا الذي يظهر والله أعلم، ولعلنا نراجع المسألة. وأما التكبير المقيد فإنه كما قلت يبدأ بعد الصلوات لمن صلى جماعة، وحتى لمن صلى في غير جماعة حتى النساء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، نص عليه قال: لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة رضي الله عنه وواثلة بن الأسقع رضي الله عنه أيضا. وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء: فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه، وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها ولم ينكر عليه. قال: وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره، انتهى.
موضوع يعني نعم موضوع
تقبل الله منا ومنك،
موضوع التهنئة بالعيد ثابتة لكن بلفظ معين، ثبت عن جمع من الصحابة منهم ابن منهم ابن عبد الله منهم أبو أمامة
وواثلة
بن الأسقع رضي الله عنهما، وصفته تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. أما المبالغات والألفاظ التي تحدث مثل كلمة كل عام وأنتم بخير، فألا لا أرى أنها يعني مستحسنة، يعني لا شك يعني الدعاء للمسلمين بالخيرية طيب، لكن كلمة التعود عليها لأنها من ألفاظ غير المسلمين، هم لا يفكرون إلا في يعني في الحياة الدنيا، يقول كل عام وأنتم بخير، فهذه لا أراها، وإن كان البعض يرى أنها لا بأس بها، لكن الأولى أن نتقيد بتهنئة من؟ الصحابة. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. أما يعني الاجتماع في المساجد يوم عرفة من لغير الحجاج والتكبير، روي عن ابن عباس وغيره أنه لما كان خليفة لعلي أميرا لعمر في ماذا؟ في البصرة، على البصرة، وخالفه الأكثرون من أهل العلم ومنه الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة الشافعي وغيرهم وجمع حتى بعض الصحابة، لأن الواقع أنه يحتاج إلى دليل واضح لأنه تجمع ليس بالأمر اليسير، فالأولى عدم فعله في نظري، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
باقي مسألة واحدة. أحسن الله إليكم التهنئة الشائعة اليوم يزيدون تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وهذه أنكرها ابن عمر رضي الله عنهما.
هو الثابت تقبل الله منا ومنكم، لأن إذا تقبل الله منا ومنكم فيشمل قبول صالح الأعمال والعفو عن ماذا؟ عن بعض المساوئ، يشمل هذه مجملة، وهي أولى وأقوى، أقوى من كلمة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كلمة تقبل الله منا ومنكم، فإذا حصل القبول عفى الله عن ماذا؟ عن المساوئ. وقول ابن عمر هنا نهيه عن ذلك دل على لزومه السنة وأهمية لزوم السنة في مثل هذه الأمور.
وهذه أحسن الله إليكم كل عام وأنتم بخير، ذكرها ابن القيم رحمه الله في المناهي اللفظية في زاد المعاد مما كرهه السلف،
وأظن ذكرها ابن القيم رحمه الله في المناهي اللفظية، وأظن أن الشيخ أبو بكر أيضا، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عرض لها في المناهي اللفظية، لأن حتى معناها ما فيه شيء من يعني كأن المقصود هو التعلق بهذه الحياة، كأن المقصود هو التعلق بهذه الحياة، فالأولى أن يقتصر المسلم على ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى أيضا أحسن الله إليكم بالنسبة لما يعرف بالتعريف الآن في زمننا الحاضر، تخلط معه الابتهالات.
التعريف الموجود الآن خلاف السنة 100%، الخلاف في التعريف الذي يقتصر أهله على التكبير في يعني عشية عرفة، هذا الذي فيه الخلاف، ولذلك لا نشدد على من فعله، وإن كنت أميل إلى قول الجمهور الذين يرون أنه لا دليل عليه، بل بالغ من بالغ فقال إنه ماذا؟ إنه بدعة، لكن لا أشدد فيه. أما تعريف اليوم الموجود عند العوام اليوم، هذا ليس تعريفا، هذا تخريف، تخريف وليس تعريف، لأنه يجتمع على ابتهالات وصياح وعويل وأصوات منكرة ونحو ذلك، وأشعار وابتهالات، وربما اشتملت على أمور شركية، وحينئذ تكون أدهى وأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. انتهى.
يسن الاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، ويشمل ذلك الصدقات والقراءة والإكثار من الأذكار، وحتى ذكر بعض أهل العلم أنه يشمل الصوم وإن لم يرد ما يدل على مشروعية الصوم فيه، لكن إن أدخله المسلم في قوله في الأعمال الفاضلة فذلك وارد، فالصوم من خيرة أو من أفضل الأعمال الواردة، فإذا نحن نصوم ونتصدق ونقرأ ونذكر الله سبحانه وتعالى ونفعل الخيرات في هذه الأيام العشر، وكما أنه لا ينبغي بل لا يجوز لمن أراد أن يضحي يعني صاحب الأضحية القيم، وليس كل أهل البيت، وليس كل أهل البيت، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء حتى يذبح أضحيته. وهذا وإن كنا نبهنا عليه أيام الحج، لكن أذكر به الآن لأنه قد صدرت فتويان خاطئتان مخالفتان للسنة بعيدتان عن الحق معارضتان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نلتفت إلى هاتين الفتوى. ولذلك يقول الحلاقون هذا العام إنهم كسبوا بسبب هاتين الفتويين والعياذ بالله صدرت من بعض الناس، يقولون إن الحلاقين هذا العام يعني حصلوا على مكاسب، ويتحمل وزر ذلك من؟ المفتيان اللذان أفتيا بهذه الفرية بهذه الفتوى الهالكة. وقد ردوا عليها في وقتنا المشايخ الشيخ صالح الفوزان وغيرهم مشايخنا، ردوا على هذه الفتاوى أو هاتين الفتويين المخالفتين للشرع جملة وتفصيلا، مخالفتان لهدي السنة جملة وتفصيلا. يضاف إلى هذا أن يعني البعض يحلق لحيته فتكون فتوى أعظم أشد ضلالا، لأنهم فرحوا حلاق اللحى فرحوا هذا العام بهاتين الفتوتين، وضربوا بالسنة عرض الحائط، ضربوا بالسنة عرض الحائط. لذلك أقول للإخوة الكرام اتقوا الله سبحانه وتعالى، وليست كل فتوى نأخذها مسلمة، وليس قولهم قلد عالم وتكون سالما، هذا غير صحيح. أولا إن الذين أفتيا لا يعتبرون من يعتبران من العلماء المحققين، وثانيا إن هذه الفتوى مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به ماذا؟ عرض الحائط. وثالثا أن ذلك مخالف لفتوى جميع علمائنا كبار العلماء، مخالف لفتوى كبار العلماء، مجموعة كبار العلماء كلهم يفتون بخلاف ذلك. فلذلك لا نلتفت إلى هاتين الفتويين المخالفتين للشرع والمخالفتين لدين الله، وقد حصل بسببهما شر كبير، منه أن الحلاقين قد يعني فرحوا بذلك فصاروا يحلقون اللحى وكل شيء ويفعلون القزع والخنفسة، وهاتان الفتوتان تتحملان وزر ذلك كله. فعلينا أن نحذر وأن لا نلتفت إلى أي فتوى، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يقول الإمام بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا الدين ماذا؟ إن هذا العلم ماذا؟ دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. انتبهوا إخواني، وأرجو نشر هذا الكلام الذي قلته الليلة فيما يتعلق بهاتين الفتوتين.
ما هما؟ ما هما؟
المقال الكلمة التي قلتها الآن.
لا، الفتويين
اللتين قال صاحباهما.
نعم.
إنه يجوز أن للمضحي أن يحلق وأن يأخذ من شعره ومن أظافره، وأنه ليس في الحديث دلالة على ذلك، وأنه ليس في الحديث دلالة على ذلك. قلت لكم إن هذا فيه مخالفة من ثلاث جهات. الأمر الأول أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه مخالف لفتوى علمائنا ومن تقدمه من السلف الصالح، والأمر الثالث أنه جرأ الحلاقين وحلاق اللحى على انتهاك حرمة هذه الأحاديث وعلى انتهاك حرمة هذه العشر. انشروا هذا الكلام عني. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أحبكم في الله،
حبكم الله.
أتيت مسجد النبي صاد وأنا معتمر، جئت العمرة من بلدي كذا،
نعم،
فهل يجوز لي أن أصلي عند قبر النبي صاد، أو يكفي أن أصلي في أي مكان من هذا المسجد المبارك وأنويها للنبي صاد؟
والمستعان. إذن هذا يشتمل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الأخ جاء العمرة تقبل الله منا ومنه، ولا تخصصها كما نبهت أن بنية أنها في هذا الشهر، بل اعتقد أن العمرة في هذا الشهر وفي غيره من الأشهر متساوية، إلا شهر رمضان الذي العمرة فيه حجة كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من السؤال كلمة صاد. يا أخي هذا منتهى البخل، منتهى البخل. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ماذا تقول؟ تقول صاد؟ تقول صاد سين؟ تقول صلعم؟ ها؟ لا، قل صلى الله عليه وسلم. ربع سطر يا أخي، ربع سطر. فإياك والبخل، لا تقول صاد ولا صلعم ولا صاد سين ولا صاد وحدها، قل صلى الله عليه وسلم. إلزم السنة وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضاعف لك عشر حسنات. ودعاؤك إذا ولا يرفع دعاؤك إلا إذا صليت على النبي على ما ذكره أكثر أهل العلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي أراد دعا أن يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الموضوع الثاني الثالث في هذا السؤال قول السائل وفقنا الله وإياه، إنه هل الأفضل أن يصلي عند القبر أم يصلي ماذا في أي ناحية من المسجد؟ إن صلى بنية القرب من القبر فصلاته باطلة. إن قرب من القبر بنية الصلاة عنده فصلاته ماذا؟ باطلة. وإن كانت فريضة فعليه أن يعيدها، إن كانت فريضة عليه أن يعيدها، لأنه لا تجوز الصلاة عند القبور. هذا أمر، لأنه لم يثبت أن أحدا صلى عند القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي بعدم الصلاة فيها. فالصلاة عند القبر، تقصد الصلاة خلف القبر بدعة من البدع، فإن قصدها في فريضة بطلت تلك الفريضة وعليه أن يعيدها من جديد. الأمر الرابع من هذا السؤال قوله أنه يريد أن يهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل أيضا. النبي لا يحتاج أن تهدي إليه صلاتك ولا صلاة غيرك، النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكل صلاة نصليها للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ماذا؟
مثل الأجر.
ها؟ فيها أجر، لأنه هو الذي علمنا إياها، فله أجر في كل عمل نعمله صلوات الله وسلامه عليه. فهمت يا عبد الله؟ أما أن تخصص الصلاة بعينها تقول سأصلي هاتين الركعتين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل بدعي منكر ولا قيمة له. أعيد الجواب باختصار: أولا يا عبد الله، لا تقول صلعم ولا صاد سين ولا صاد، قل صلى الله عليه وسلم. الثاني ماذا؟ العمرة في ربيع الأول وفي غيرها لا فرق بينهما إلا في شهر رمضان. الأمر الثالث أن تقصد الصلاة عند القبر بدعة وغير مقبولة، وغير مقبولة. الأمر الرابع أن إهداء صلاتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مقبولة ولا قيمة لها، لأننا جميعا لأن للنبي صلى الله عليه وسلم أجرا في كل صلاة أو عمل صالح نؤديه نحن المسلمون. فعليك بالسنة يا عبد الله، فهي طريق الجنة. نعم.
أسئلة بمعنى: بعضها قد يدخل فيه ساس يسوس.
نعم.
الله إليكم. يقول الأول يقول لم نشاهد من الإخوة المعتمر العمار تقبل الله من الجميع، لم نشاهد الموائد وتوزيع الحلويات في هذا المولد النبوي الكريم، فلماذا؟ طيب. الثاني يقول نعم إقامة الاحتفالات هل هي خاصة بالثاني عشر يا شيخنا أم أم يسن في بقية الشهر يعني إلى آخر الشهر؟
نعم.
الثالث يعتب على المسؤولين، يذكر أحد الموقوفين حسب سؤاله يقول يمول الموالد في العالم الإسلامي وسامحكم الله وقفتموا هذه السنة وخربتم عليهم.
نسأل الله أن يهدينا وإياكم من الصواب، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا التجرد لاتباع السنة. أمنوا. اللهم ارزقنا التجرد لاتباع السنة. اللهم ارزقنا وإياكم التجرد لاتباع السنة. اللهم ارزقنا وإياكم التجرد لاتباع السنة. يا عبد الله أيها السائلون الكرام وفقكم الله. بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال وهي لماذا لا نرى الموائد وتوزيع الحلوى، ثبت العرش ثم انقش، وأحيلك إلى جوابي يوم الخميس الماضي مفصلا، خذه من تسجيلات المسجد النبوي يمكن تعطى إياه مجانا أو بسعر تكلفة، فخذ السي دي واسمعه، ففيه جواب مفصل عن حكم الاحتفال بالموالد سواء المولد النبوي أو بغيره، فإن ذلك محرم وهو بدعة من البدع، ولم يثبت لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد الأئمة الأربعة، ولم يوجد إلا بعد القرن الرابع الهجري. أنا أسأل سؤال فقط واحد لأن الأسئلة التي سألتها هذا الأسبوع الماضي، هل هؤلاء الذين تقدموا أحرص منا على السنة أم نحن أحرص منهم؟ ها؟ لا شك الصحابة أحرص ومن جاء بعدهم. طيب لما لم يفعلوا؟ لما لم يفعلوا؟ وهل هناك وحي جديد شرع لنا المولد بعد 400 سنة، أم أنه من وحي الباطنية القرامطة العبيديين بعد 400 عام كما ذكر ابن كثير وذكر المقريز في خططه؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول، ما يعني نحتاج حلويات ولا موائد لأن العمل بدعة وما يقدم فيه لا يجوز الأكل منه. الأمر الثاني، الفقرة الثانية قليش؟
نعم. يقول هل يسن إقامة الموالد إلى آخر
هل الشهر؟ يسن إقامة الموالد إلى آخر الشهر؟ كما قلت ثبت العرش ثم انقش. إقامة الموالد بدعة لا في أوله ولا في آخره ولا في وسطه ولا في أي شهر آخر، بل كلها بدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما السؤال الثاني السياسي لا نتكلم فيه من جهة الإيقاف وعدم الإيقاف، هذا لا يخصنا، إذ أنه ما أوقف أحد إلا بماذا؟ إلا بسبب شرعي يستوجب ذلك لكفاية المسلمين من شر أولئك. وأما كونه قد انقطع تمويله عن من يقيمون المولد فالحمد لله، هذا فضل من الله، انقطع تمويل بدعة من البدع وسلمنا من شر فعل بدعة من البدع بانقطاع ذلكم التمويل، ونحن مطالبون وولاة الأمر مطالبون بأن يقطعوا كل تمويل لكل صاحب بدعة سواء السياسيين أو التكفيريين أو الدواعش أو القاعدة أو أصحاب الموالد أو نحو ذلك، يجب وجوبا شرعيا على ولاة الأمر أن يقطعوا هذه السبل لأنها سبل من سبل الشيطان وليست في سبيل الله. لو أن في هذا الذي ذكرت خيرا لأنفق هذه الأموال على من؟ على الفقراء والمحتاجين والمسلمين الذين يتضورون جوعا في بعض البلاد الإسلامية التي فيها الفتن، هذا لو كان مخلصا لله. لكن لما أما تمويله لهذه البدعة فهو غير مقبول ولا قيمة له، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن تمويله لا قيمة له، تمويله باطل غير مقبول، فانتبه يا عبد الله. والله نقول نحن نقول أنا لا أعرف من تشير إليه ولا أدري عن إيقافها وعدم إيقافه، لكن إن كان بسبب إيقافه انقطعت هذه البدعة فالحمد لله أولا وآخرا على هذا الإيقاف. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا يوم الأربعاء بعد المغرب في هذا المكان إن شاء الله تبارك وتعالى.